لا أمان لا أمان لا أمان إلا أنت عندي أنت روح القلب.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن أطراف الاتفاق النووي التي تتفاوض في فيينا حققت تقدما في بعض جوانب المفاوضات. وقال سعيد خطيبزادة إنه تم بحث 4 قضايا، وهي إلغاء الحظر والتحقق منه والحصول على ضمانات والبرنامج النووي، مضيفا أننا وصلنا إلى نقاط ستبين لنا ما إذا كان الطرف الآخر لديه الإرادة اللازمة للتقدم. وأوضح أننا نسعى لاتفاق دائم ومطمئن، نافيا التقارير التي تحدثت عن اتفاق مؤقت. وصف وزير الخارجية الإيرانية العلاقة الإيرانية العمانية بأنها مستقرة وطويلة الأمد. وقال حسين أمير عبداللهيان لدى وصوله العاصمة العمانية مسقط إن العلاقات بين إيران وعمان هي علاقة متينة عبر التاريخ، وإن البلدين ينتهجان سياسة توسيع العلاقات مع دول الجوار، وبإمكان مسقط القيام بدور في تقريب وجهات النظر بين طهران والرياض. انتخب أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد مساء أمس محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس في دورته 5 في جلسة تخللتها مشادات وفوضى، وحصل الحلبوسي على 200 صوت مقابل 14 لمنافسه محمود المشهداني مع إبطال 14 صوتا. كما انتخب النواب القيادية في التيار الصدري حاكم الزاملي والنائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله نائبين لرئيس البرلمان. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية تدمير أوكار لتنظيم داعش الإرهابي بين محافظتي صلاح الدين ونينوى. وقالت الخلية في بيان إنه بتخطيط وإشراف قيادة العملية المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، شن الطيران العراقي 8 غارات أسفرت عن تدمير عدة أوكار لعصابة داعش قرب الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى. قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن الفيديو المفبرك الذي أخذه التحالف السعودي من فيلم أمريكي حول غزو العراق يؤكد أن دول العدوان تستمر في تسويق خدعها بشأن اليمن منذ 7 سنوات. كما اعتبر رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن التحالف ينتقل من فضيحة إلى أكبر ومن إفلاس إلى آخر، مضيفا أن التحالف يريد تعويض خسائره الميدانية بانتصارات إعلامية استخبارية مستنعة. أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية أن شابا أصيب في صدره برصاص الاحتلال أثناء وجوده قرب منزله، وكان شبان فلسطينيون قد رشقوا حافلة للمستوطنين على طريق غوش عتسيون الاستيطاني بعدد من الزجاجات الحارقة. قال رئيس كازاخستان إن بلاده نجت من محاولة انقلاب دبرها ما سماها مجموعة منفردة. وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا عبر الفيديو، قال قاسم توكايوف إنه تم استعادة النظام في كازاخستان لكن ملاحقة الإرهابيين مستمرة. انتهى الموجز، في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 7 جمادى الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق 10 من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في 7 من جمادى الثانية عام 525 للهجرة استشهد في مدينة همدان بغرب إيران العارف والصوفي الكبير عين القضاة الهمداني. وقد ولد عين القضاة عام 492 للهجرة، وكان من كبار فقهاء وأدباء عصره، إذ كان يتمتع بذوق أدبي رفيع ساعده على الإعراب عن معتقداته في إطار الشعر، إلا أن حكام السلالة السلجوقية لم يتحملوا انتقاداته فقاموا باعتقاله في بعد الأمر وحبس في سجون بغداد، ومن ثم نقل إلى مدينته همدان في إيران ليعدم إلى جانب مدرسته التي بناها بنفسه، وقد ترك مجموعة من المؤلفات منها تمهيدات وحقائق القرآن. في 20 من شهر دي عام 1230 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعاشر من كانون الثاني يناير عام 1852 ميلادي، قتل السياسي والإصلاحي الإيراني الميرزا تقي خان الفرهاني المعروف بأمير كبير، وذلك بأمر من الملك القاجاري في إيران ناصر الدين شاه. وكان أمير كبير من كبار السياسيين الإصلاحيين في عصره، وتمكن من بلوغ أعلى المراتب حتى اشتغل في البلاط القاجاري وشغل منصب رئيس الوزراء، وكان متعهدا ومستقلا في قراراته ويبدي اهتماما بالغا بالعلم والمعرفة والتعليم، وأسس العديد من المدارس كمدرسة دار الفنون العصرية كأول جامعة في إيران لدراسة العلوم الحديثة، وشجع أمير كبير على ترجمة أحدث الكتب العلمية لتكون في متناول الطلبة الإيرانيين، إلى جانب سعيه في تثبيت استقلالية إيران وقطع دابر المستعمرين، وبالنظر لأن سياساته قد شكلت إزعاجا للمستعمرين والملك القاجاري ناصر الدين شاه، لذا عمد الأخير إلى عزله ونفيه إلى مدينة كاشان، وهناك أصدر حكمه بتصفيته فقتل في مثل هذا اليوم. وأخيرا وفي العاشر من كانون الثاني يناير عام 1920 ميلادي، بدأت عصبة الأمم عملها بصورة رسمية في مدينة جنيف. فبعد الحرب العالمية الأولى أبرمت معاهدة من 16 مادة كانت قسما من معاهدة فرساي لتشكيل عصبة الأمم، ووقع على المعاهدة بريطانيا وفرنسا ودول إفريقية والاتحاد السوفيتي السابق. ونص ميثاق المعاهدة على ضرورة تنظيم الدول علاقاتها على أساس الاحترام المتبادل والحيلولة دون وقوع أي اعتداءات على استقلالية وسيادة الدول الموقعة على المعاهدة، كما تم تدوين سلسلة إجراءات تنبيهية للدول الموقعة في حال انتهاك بنودها. إلا أن فقدان الضمانات التنفيذية لقرارات عصبة الأمم تسبب بانهيارها، وكان السبب في تصاعد الأزمات بين الدول والتي انتهت باندلاع الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب العالمية الثانية أعلن في نيسان أبريل عام 1946 تشكيل منظمة الأمم المتحدة بدلا من عصبة الأمم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغروب. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبيينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلمة أصل دينا. يا صفات الباري يا حلمة يا حنينا، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملاذ الكل قلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض احساس عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن.
حقي من أنفتن والعطفك
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، الموساد ورصد المقاومة. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها سنكون مستمعينا مستمعاتنا عند الاستماع إلى تقرير لقائنا هذا والزميل رأفت عاصلية، وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة للحديث معه في إطار البرنامج. وبعد هذه المحطة مستمعينا مستمعاتنا سوف ننتقل وإياكم في نهاية مطاف هذا البرنامج عند فقرتنا مع الشهداء، عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن البداية أعزائي المستمعين، اسمحوا لنا أن نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا نداء غزة والزميلة عليا صالح، نستمع إليها.
نداء غزة. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أثار قانون الإيجار الجديد الذي أقره المجلس التشريعي في غزة استياء الكثيرين من أصحاب المحال التجارية الذين أصبحوا اليوم مهددين بالطرد بسبب انحياز القانون للمؤجر على حساب المستأجر. أصحاب المحال وصفوا القانون بالمجحف ويأتي على حسابهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
أكثر من 40 عاما مرت على وجود أبو أحمد جربوع في هذا المكان المستأجر، حيث يمارس المهنة التي لا يعرف سواها، لكنه بات اليوم مهددا بالطرد والإغلاق، لا بفعل الواقع الاقتصادي الصعب هذه المرة، بل بسبب القوانين المستحدثة التي انتصرت للمؤجر على حساب المستأجر. صاحب هذا المتجر أصبح اليوم مهددا في كل لحظة بالإخلاء إذا لم يستجب لطلب المؤجر رفع الإيجار، وفي حال رفض أو تأخر عن الدفع يسمح القانون للمؤجر بطرده.
هل يجوز هذا؟ هل بعد 45 سنة معاناة ونجاح تيجي؟ طب وين بدي عمالي؟ وين بدي أروح؟ أنا وين بدي أروح؟ الوالد وين بدي أروح؟ يعني هيك أطلع بالساهل؟ لا تعويض ولا القضاء يجب أن يعوضني القضاء لازم يكون منصف ما بين الطرفين. القضاء يقول بالمثل يا أخي.
البحث عن مكان آخر بالنسبة لصاحب محل الملابس ليس بالأمر السهل، لا سيما بعدما أمضى كل هذه السنوات في تطوير علامته التجارية وارتبطت تجارته بهذا الموقع الاستراتيجي وسط المدينة.
يا أخوان، زي ما وضعت قانون ينصف المؤجر، أوضعوا قانون ينصفنا أحنا كمستأجرين. أحنا بنشتغل في المحلات هذه من الصبح لليل علشان لقمة عيش أولادنا. إحنا عنا عمال، عنا ناس بتشتغل، بندفع للبلدية، بندفع للطاقة، عنا كهرب بديل، عنا وضع اقتصادي سيء جدا. وين أنتم من هذه الحقوق؟
توقيت طرح القانون الذي صادق عليه المجلس التشريعي بغرض تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يطرح علامات استفهام بالنسبة لأصحاب الإيجارات القديمة في ظل الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب وانعدام فرص العمل.
أنتم شايفين المحل يا عالم؟ هاي المحل فاضي كله. قالت إن الحكومة حكومة تاعت المحاكم، اخلوا المحل. وهينا أنا بداخل المحل، بكرة عندي آخر يوم في إخلاء المحل، وين نروح؟
10 عائلات بتاكل وبتشرب من وراء المحل هذا، وين بدنا تروح ال10 عائلات؟ من وين بدهم يأكلوا ويشربوا؟ والمحل صعب جدا، الوضع صعب جدا في غزة.
القانون الذي يحمل رقم 5 لعام 1913 ظل حبيس الأدراج منذ ذلك الوقت قبل أن يصار إلى تطبيقه اليوم.
نشكر الزميل عماد النتشم عن قانون الإيجار الجديد وتداعياته على أصحاب المحال التجارية. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، نستمع معا.
سيد نافذ، قانون الإيجار أثار بلبلة كبيرة لدى المستأجرين وربما فاجأهم أيضا. المجلس التشريعي هل أخذ كل ملابسات الموضوع لتنفيذ القانون فورا من غير مراعاة المستأجرين؟
شوف يعني أخي الكريم، بداية لابد أن نؤكد أن المجلس التشريعي يعمل لخدمة أبناء شعبنا سواء المؤجرين أو المستأجرين. والحقيقة لما وضعنا قانون الإيجارات يعني ليس لغاية وضع القوانين، وإنما يعني نود أن نذكر هنا أن قانون الإيجارات صدر سنة 1944 و45، وبالتالي نتحدث على فترة الانتداب البريطاني. وكل فترة من الفترات التاريخية هذه لها سياسة تشريعية. فكانت سياسة المشرع في زمن الانتداب البريطاني يعني تميل أكثر إلى المستأجر منها إلى المؤجر لأسباب تخص المشرع في حينه. احنا قلنا لا، لابد أن تكون هناك علاقة توازن ما بين حقوق المؤجر وحقوق المستأجر. وبالتالي لو اطلعت على القانون تجد أننا منحنا أصحاب المحلات 5 سنوات لتسوية أوضاعهم والبدء بالبحث عن مكان جديد إذا لم يرغب الاستمرار في المكان القديم. وحذرنا وقلنا أنه صاحب المتجر أو صاحب المحل هو في النهاية له الخيار في توقيع العقد أو عدم توقيعه. هناك يعني لا تستطيع أن تتدخل في أملاك الناس. وبالتالي قلنا للتجار تستطيع خلال 5 سنوات أن تسوي أوضاعك مع المؤجر حتى لا تقع في إشكالية أن المؤجر يقوم بإخلائك.
ولكن سيد نافذ، 5 سنوات حتى يسوي المستأجر وضعه، بمعنى 5 سنوات يبقى على الإيجار القديم؟
يبقى على الإيجار القديم، وخلالها يستطيع أن يفاوض المؤجر حتى يعني يستطيع أن يتفق على رؤية جديدة. لكن هناك نفسيات من المؤجرين يريد الانتقال. هذه أعداد محدودة من أبناء شعبنا، ولا نستطيع أن نضع قانون لكل فرد.
سيد نافذ، الموضوع ليس مرتبط فقط بالمستأجر، مرتبط أيضا بالعمالة الموجودة في تلك المحلات وأيضا بالمواقع المهمة لتلك المحلات والسنوات الطويلة التي قضوها لحصولهم على هذه المكانة.
في النهاية الأمور واضحة، الأمور تركت لاتفاق المؤجر مع المستأجر، لا علاقة له بالعمالة. في النهاية أنت تتفق على بدل الإيجار وتبقى عمالك في المحل. الموضوع يا أخي 5 سنوات لم يتطرق المستأجر للحديث مع المؤجر، هناك إشكالية بين أبناء شعبنا، ننتظر إلى الثواني الأخيرة ونبدأ نشكي. هناك متابعة من قبل المجلس التشريعي في تطبيق القانون، لا توجد إشكاليات كثيرة. هناك بعض المحال التجارية التي عليها إشكالات بين المؤجر والمستأجر. المشرع لا يستطيع أن يعمل قانون لكل فرد، هناك حالات معدودة جدا، وهناك متابعة من قبل المجلس التشريعي لتطبيق القانون.
نعم.
ومع ذلك نحن جاهزين إذا وجدنا في مشكلة. حتى الآن ظهرت بعض الإشكاليات التي تظهر عند إقرار أي قانون، وبالتالي لا نريد أن نعمم هذه الظاهرة على القانون. ومع ذلك بأكد مرة أخرى أن المجلس التشريعي جاهز في التعديل.
أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة عذرا نداء غزة، نشكر الزملاء علياء صالح وعماد النتشة وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لأمين عام المجلس التشريعي في غزة الأستاذ نافذ المدهون.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لسان الأحسان كل شكر قدرهن اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام بينما كنتم وهذا البرنامج فلسطين اليوم محورنا الموساد ورصد المقاومة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن تداعيات سقطة الموساد في عملية اغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش؟ ومفاعيل هذه الضربة التي تلقاها جهاز الموساد من أجهزة أمن المقاومة في غزة؟ وكيف يمكن مقارنة العقيدة الأمنية عند المقاومة ومثيلتها عند جهاز الموساد؟ الموساد ورصد المقاومة محورنا في هذا البرنامج. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. قالت وزارة الداخلية في غزة إن أحد الموقوفين لديها اعترف بالمشاركة في اغتيال الشهيد فادي البطش في ماليزيا عام 2018. وأوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في بيان إن الموقوف اعترف خلال التحقيقات بالتورط باغتيال البطش بتكليف من جهاز الموساد. والبطش مهندس وعالم طاقة اغتيل في ضواحي كوالالمبور برصاص مجهولين وسط اتهامات له من جانب الاحتلال بنقل أموال إلى المقاومة الفلسطينية. قراءة اعتقال رصد المقاومة لأحد عملاء الموساد متورط باغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش قبل 3 أعوام في ماليزيا تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا في غزة رأفة عسلية.
تتواصل نظرية الأمنية الصهيونية بالتساقط أمام الإرادة الفلسطينية، فبعد أقل من عام على اختراق أكثر السجون الصهيونية تحصينا بمعلقة كانت السلاح الوحيد، تكشفت اليوم خيوط قضية جديدة أسدل عنها الستار، قضية تثبت ما تمتلكه المقاومة من صراع الأدمغة أمام هذا الكيان الهش. قضية اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا برصاص الموساد الصهيوني عام 2018. الجديد بالقضية بأن المقاومة والأجهزة الأمنية أثبتوا للكيان الصهيوني بأن لا عدوان يمر على شعبنا الفلسطيني مرور الكرام، فقد استطاعت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على أحد العملاء والمشاركين بعملية اغتيال العالم فادي البطش. الداخلية الفلسطينية أكدت في مؤتمر صحفي اعتراف العميل بالتخطيط والمشاركة بعملية الاغتيال. هذا الإنجاز للأجهزة الأمنية في غزة لقي ترحيبا وإشادة من الفصائل الفلسطينية والجمهور الفلسطيني، إضافة لعائلة الشهيد التي طالبت بالقصاص العاجل من هذا العميل. يبدو أن منظومة الاحتلال الأمنية تواصل الانهيار أمام منظومة المقاومة الفذة وما تحتويه من علم وإرادة.
نشكر الزميل رأفت عسلية على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا. نعم أيها الأحبة، عن اعتقال رصد المقاومة أحد عملاء الموساد وهو متورط في عملية اغتيال المهندس فادي البطش في ماليزيا، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعرة. أرحب بك دكتور في لقائنا هذا.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق سيدي الكريم. بعد 3 سنوات من عملية اغتيال قام بها جهاز الموساد في ماليزيا استهدفت المهندس الفلسطيني فادي البطش، رصد المقاومة يعلن عن اعتقال أحد المتورطين في عملية الاغتيال. سؤالي، ما مفاعيل هذه الضربة التي تلقاها جهاز الموساد من أجهزة المقاومة في غزة؟
بالاقتباس الدقيق من الشاشة الإسرائيلية يظهر فيها على أن الانضباطية والانتظامية في قطاع غزة والمقاومة عالية جدا، وبالذات فيما يتعلق في حفل الاستخبارات. فمثلا ورد في الشاشة الإسرائيلية أن المقاومة في قطاع غزة تحصل على معلومات من ضباط إسرائيليين عن طريق شكل من أشكال السايبر، ولذلك استطاعوا أن يتسللوا إلى ضباط إسرائيليين ويحصلوا عنهم معلومات وهي من قطاع غزة أيضا. إذن الإسرائيلي يعترف بأن هناك حرب سايبر ما بين المقاومة ودولة إسرائيل، ويعترف أيضا على أنه أكثر من 10 أشخاص بالجيش سواء كانوا ضباطا أو جنودا تمكنوا من التسلل إليهم عن طريق الهاتف والوصول إلى ما في هواتفهم من معلومات. هذا ما ورد في الشاشة الإسرائيلية.
نعم.
ثم أضرب مثل آخر في الحزام الأسود، وهي العملية الأخيرة التي قامت بها دولة إسرائيل على قطاع غزة والتي تسمى سيف القدس عندنا. هذا الحزام الأسود الذي قتل فيه 3000 إسرائيلي في المخابرات الإسرائيلية لم يعلن عن اسمه حتى الآن، وتم دفنه في في مراسيم دفن، وكلهم من الضباط الكبار في جيش دولة إسرائيل. تمكنت المقاومة من قتله، وتمكنت المقاومة من الوصول إلى كل من له صلة مع إسرائيل في قطاع غزة إلا من تمكن الهروب، والقليل منهم، حتى أنهم كما ورد في الشاشة الإسرائيلية حصلوا على معدات هامة جدا في أماكن تواجدهم لأنهم خرجوا على جناح السرعة، لأن أجهزة الاستخبارات للمقاومة في قطاع غزة تمكنت من الوصول إلى أماكن تواجدهم واعتقال من كان بحوزتهم، ولذلك حصلوا على معلومات. إذن هذا كلام من الشاشة الإسرائيلية وليس من شاشة طهران وليس من الدكتور عمر جعارة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإسرائيلي يعترف بالقوة الاستخبارية للمقاومة وبالقوة الانتظامية الانضباطية للمقاومة، وأضرب مثل واضح كالشمس من الشاشة الإسرائيلية.
نعم. طيب
دكتور،
نعم دكتور، يعني كما نعلم جهاز الموساد هو من أكثر الأجهزة أو المؤسسات الحساسة داخل الكيان، كيف ستؤثر عليه هذه الضربة وعلى مستوى عمله في الخارج طبعا؟
نعم، أولا الموساد الإسرائيلي مثله مثل أي مخابرات في الدنيا.
نعم.
يعمل بنفس القوانين ويعمل بنفس الأجهزة المطورة وغير المطورة. وإذا درسنا في الكليات العسكرية تخصص استخباري فندرس كل قوانين الاستخبارات في الكليات العسكرية في العالم.
صح.
إذن لا يوجد ميزة خاصة للموساد عن بقية المخابرات في العالم. تستطيع أن تجمع معلومات، نعم، لها عملاء هنا وهناك، نعم. أضرب مثلا بسيط على أن الموساد الإسرائيلي ليس بهذه الهالة الذي يضعها الإعلام الإسرائيلي.
نعم.
عندما سئل إردوغان لماذا أرسلت 18 عضو للموساد لإغتيال الشهيد محمود المبحوح في قطر؟ لماذا؟ أو في دبي؟ لماذا ذهبت غامرت ب18 عميلا للموساد وهذا مخاطرة كبيرة؟ ماذا رد عليهم إردوغان؟ قال لهم من أجل النجاح للوصول إلى الهدف، وثانيا أعتقل أحد منهم. وبالتالي هذا الجهاد إلى إغتيال شخصية من خلال 18 موظف أو عميل أو جندي في الموساد الإسرائيلي يدل على أن الموساد ليست بهذه الهالة.
نعم.
علما أنهم دخلوا كلهم بأجهزة بجوازات سفر مزورة سواء كانت بريطانية ولا سواء كانت من دول ألمانية ولا من دول برازيلية إلى آخره، كما ظهر بالتقرير لأبو ظبي لدبي. إذن هذه المعلومات من الشاشة الإسرائيلية لا تعطينا هالة كبيرة للموساد الإسرائيلي، وإنما نضعها مثل بقية أجهزة الاستخبارات في العالم، تعمل بنفس القوانين وتعمل بنفس الاتجاهات تماما مثل تخصص الطب أو الهندسة.
نعم.
بكل جامعات العالم. نعم. وهذا ينطبق على الموساد أيضا.
نعم. طيب كيف يمكن تناول أو مقارنة العقيدة الأمنية عند المقاومة ومثيلتها عند جهاز الموساد دكتور؟
نعم، مثلا الإسرائيليون يعلمون على أنهم لا يستطيعون الحصول على معلومة من المقاومة بدليل. ماذا قال أبيجدور ليبرمان؟ قال عندما كان جلعاد شريف بالأسر الفلسطيني،
نعم،
قال على منبر الكنيسة نقطتين وبعد وهلالين كما يقولون، قال أتعلمون أين جلعاد شريف؟ فأعضاء الكنيسة انتبهوا عليه بحيرة من هذا السؤال، فقال لهم هناك في أمريكا اللاتينية في أوروغواي، ألا تخجلون على أن جلعاد شريف بعيد عنا بضع عشر كيلومترات ونحن لم نستطيع الوصول إليه؟ هذا من أكثر الأدلة الذي تعطينا على أن الاستخبارات الإسرائيلية تواجه استخبارات المقاومة دقيقة وقوية، وهذا الاستشهادات الذي نسجها من الشاشة الإسرائيلية تعطينا المفهوم التالي، إن المقاومة الفلسطينية كما يقول الإسرائيلي كلمتها كلمة، ولم ترفع الراية البيضاء، ولم تركع ركبتيها، ولا تستطيع أن تحصل على صفر صواريخ من المقاومة بالرغم من إعلانها الإسرائيلي المتكرر،
نعم،
أنها دمرت أماكن صناعة الصواريخ، ودمرت أماكن تكوين الصواريخ، ودمرت مستودعات فيها صواريخ، ومع ذلك نجد الصواريخ جاهزة للوصول إلى مطار اللد وإلى ميناء حيفا، وتصل إلى آخر سنتيمتر من مساحة فلسطين الانتدابية كما يقول الإسرائيليون. إذن هذه المعلومات تعطينا على أن الاستخبارات للمقاومة الفلسطينية قوية ومتينة ولا تقل عن قوة الاستخبارات الإسرائيلية على الأقل في مجال الفلسطيني الإسرائيلي، فما بالك أنهم حصلوا على معلومات من ماليزيا وتتبعوا هذه المعلومات حتى تمكنوا الوصول إلى هذا الطرف الخيط الذي قد يوصلهم إلى معلومات جديرة بالتقدير.
نعم. طيب دكتور، وتيرة التصعيد هي المنحنى الأساس اليوم على الأرض ما بين الاحتلال والمقاومة، هذا النوع من السقطات هل من تداعيات له على مستوى التصعيد بين المقاومة والاحتلال؟
أبدا لا يوجد. حتى لو كان هناك احتيال لضباط إسرائيليين كبار أو كان لأسر ضباط إسرائيليين كبار، لا يوجد أي أثر على الميدان. لماذا؟ لأن دوية إسرائيل لا تمتلك استراتيجية للتعامل مع الفلسطينيين لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة، ولذلك تسمع بالشاشة الإسرائيلية صراخ تمير باردو وهو مدير موساد إسرائيلي سابق يقول برضو نقطتين وهلالين، الويل ثم الويل ثم الويل لإسرائيل إذا لم تمتلك استراتيجية للتعامل مع الفلسطينيين سواء كان في الضفة الغربية ولا سواء كان بقطاع غزة. ماذا يعني هذا القول الأمني الكبير من مدير الموساد العام تمير باردو؟ يعني أن إسرائيل تفعل أفاعيل عشوائية أو أقل من تكتيكية وليست استراتيجية، لأنها أصلا كما يقول رجل الموساد الأول لا تمتلك استراتيجية للتعامل مع الفلسطينيين سواء بقطاع غزة أو الضفة الغربية. لكل هذه الأسباب عجزت إسرائيل عن الحصول على صفر صواريخ، وعجزت إسرائيل على أن ترى الراية البيضاء في وسط قطاع غزة. لكل هذه الاعتبارات تواجه إسرائيل المقاومة الفلسطينية مواجهة كخطر أول عليها، ولا يوجد تهديد لقيامها ولوجودها إلا وجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية سواء كان مفاوضا أو مقاوما.
نعم الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لهذا الحضور معنا.
حياك الله. أهلا. الله يرضى عليكم يا رب.
حياكم الله.
سنشاهد الأحلام والأيام مجدا
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وها نحن وإياكم ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية، حيث مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا التالية مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل ياسر أبو العيش من سكان مدينة رفح أو ما يطلق عليها الفلسطينيون قلعة الجنوب، والتي كانت على مدار انتفاضة الأقصى مسرحا لاجتياحات صهيونية حملت أسماء متعددة، وعلى الدوام كان الشهيد حاضرا هناك ليسجل أسطورة من الصمود والتحدي في مواجهة جيش يملك أعتى أنواع الأسلحة الحديثة فيما هو لا يملك من حطام الدنيا إلا يده اليسرى التي كان يقاتل بها. هناك في منزل الشهيد الكائن في حي تل السلطان بالمدينة، وتحديدا في الغرفة التي شهدت معركة الشهادة، جلسنا مع العائلة لتروي لنا قصة جديدة من قصص الجهاد والشهادة، حيث إشارات المعركة لا زالت بادية أمام أعين الجميع، فيما طرفا الشهيد الصناعيان لا زال شاهدين على عزيمة وإصرار لا تلين. محمد نجل الشهيد الأكبر يروي لحظات الشهادة وما حدث ويقول:
كنت لما سمعت أبوي بكبر صرت أحكي لأمي عن مصر تكبروا، يعني كبروا، خلينا نكبر، كود حدا يسمعنا ويعني في الجواع مسير كبروا، يعني سمعت أبوي تكبير وأشهد أنا لا إله إلا الله وأكبر وطخ وقاوم، يعني قاوم فوق ساعة ونص وزيادة كمان، إلا ما سكت يعني بطل يكبر، قلت يا أما شكله أبوي خلاص تشهد يعني ملوش حس ولا نفس، فكان اليهود آخر انظار الدنيا إنهم هينسفوا البيت علينا وهذا، فطلعنا فلقينا أبوي مرمي على الباب وكان في آخر أنفاسه. روضني يعني شعور غريب فوق ما تتصور، يعني كان لسه عمره 12 سنة، اني يعني حزنت على نفسي اني ما سويتش اشي مع ابوي، ما ساعدتوش في اشي، ما قاومتش معاه، فعشان حزت في نفس الواحد وداقت، يعني كل ما سير احكي هذه القصة عن ابوي هذا اتضايق عشان ما ساعدتوش في اشي او عملت له اي حاجة، يعني مهما كان صغير بس خلص، يعني هذا شعور روضني لحتى الان ما بقدرش يعني انساه، يعني خصوصا انه ابوي استشهد قدام عينينا بعد ما طلعوه برا يمكن طخوه قدام عينين الواحد، فحدث صادق بالتساهل خالص.
زوجة الشهيد ياسر أبو العيش تقول فور خروج زوجها من غرفة الإنعاش وبعد فقدانه أطرافه الثلاثة طلب سلاحا ومنه أطلق الرصاص بيده اليسرى المتبقية وحمد الله لأنه سيكمل مسيرة الجهاد والمقاومة.
فأول ما طلع من غرفة الإنعاش طلب السلحة مطخ في دراعه، إن طخ في إيده بكون عن صدق ربنا حب عشان يكمل مشوار الجهاد، لأنه يقول أنا بإذن الله مش هموت على فراشي وأنا مصاغد، أنا كنت أتمنى الشهادة أما ما تقطعش وسر في هيك. طلع بعد العناية بيجي حوالي أكثر من 12 يوم. أول ما طلب طلب السلحة وطخ في إيده. فطلب من الشباب إنهم وزعوا سلفان وحلويات حنتا قلم، لأنه الحين عرفت إنه الله شفاني لأنه اللي أعطاني الدراع اللي أجاهد فيه. فكان في شوية نسوان معنا من تون الجهاد يعني أمهات الشباب وشي، فصاري هاهن وزغرتن طلب منهن قالهن الحمد لله إنه ربنا شفاني. رغبة طرف الثلاثة راحن بس في الدراع، الدراع هذا أقاوم فيه حتى استشد حتى استشد والحمد لله. كان هو مصاب غاد وجريح يطلب إنهم يخدوه على الجامع رغم كان جرحه لسه بنزف، قاعد أكثر من 45 يوم في المستشفى ويغروا له هو جريح ودم ينزف، ويطلع يوميا على الجامع يصلي كل صلاة بصلاتها.
يعود محمد للحديث عن أبيه ليضيف أنه لطالما مازح والده بالقول إنه يتمنى أن يصبح طبيب أطراف لمعالجة أطراف والده.
أبوي كان علمنا أول حاجة يقول للعلم، العلم هو جهاده، تتعلم بالجهد أهم شيء العلم. كان أكون دائما أنا أمزح معه وهذا أقول يا أبا نفسي أطلع عن دكتور أطراف وأصير يعني أعمل لك جريك وأضبط لك أطرافه. أنا كنت دائما نحكي معاه زي كان حسني دائما على الصلاة والصوم، دائما يقول الصلاة هي الصلاة عماد الإيمان، كان دائما يقول القرآن أوعى تنسى يعني تابع وقرأ القرآن عشان ربنا يوفقك في علمك وفي جهادك. أحسن العلم من دون صلاة وقرآن والله. يعني أنا اختار لي يعني تقول إنه يعيش معنا لفترة طويلة يعني زي أبي هذا، يعني كنا نادر نلقطه في الدار، يعني في حياتي ما بات في الدار إلا ليلة العيد، يعني كنا نشوفه بس ساعة ساعتين دائما خارج البيت، ما كنا غير نشوفه بس ساعة ساعتين يجي ريح حاله. وجل أبوي يعني نفسي أطلع زيه في شجاعته في قوامته في حن في كرامته عن الناس في شدته يعني الكرامة أخواتي طيب عليهم إن شاء الله. إنه بفكر فيه إنه علم على الشعب الفلسطيني.
نواصل الحديث عن الشهيد ياسر أبو العيش ولكن بعد لحظات. وفي الختام يروي أبو ناجي ابن عم الشهيد تفاصيل المعركة التي دارت بين الشهيد ياسر وجيش جرار حاصر منزله في مسعى للنيل منه، فكانت الشهادة بعد أن أبى الاستسلام.
أبو محمد الله يرحمه كان ينام على السرير يعني في المقابل هذا، فيعني مسار الاجتياح صارت دبة الباب يعني الحطان السور الخارج للدار تفجروا اليهود، فأصبح الهين الجراف فوجه مباشر على الغرفة اللي هو فيها. فأبو محمد أول ما سمع الدب وصار اطلاق النار مباشر على سريره وعلى المنطقة اللي بنام فيها يعني كل اطلاق جايات على مستوى راسه. فأبو محمد أنس الصاوة بشطغية خفيفة، وكانت أبو محمد إيش عمل يعني أخذ سلاحه اللي جنبه ومسدسه وزحف فيه واتجه فيه على الكنبة على الأرض، ومن الأرض زحف في سلاحه طلع وين على الكنبة، إنه أبو محمد متعرفين يعني رجلي مبتورات ما بقدر يعني يقف او يطخ على مستوى الشباك او يطخ على الجراف مباشره، فلازم انه يطلع كنبه ويطلع اي شعال عشان يقدر يشتبك مع الجيش مباشره. فاتجه ابو محمد على الارض يعني زحف، ومحمد يعني زحف بقدرش يمشي، زحف في الغرفه زحف من السرير على السجاده، من ثم طلع الكنبه بسلاحه وكسر معه كلاشينو معه مسدس ودخيرته، فكسر طرف الشباك وقام بالاشتباك المباشر مع الجراف، فكانت جراف وجيش على الأرض مش أكثر من 4 متر. والحمد لله أن الاشتباك ظل ما يزيد عن ساعة ونص، وكبر وقاوم ويطلق نار يعني الجيش ما طلع محمد طلعوا الأولاد من الدار يعني الجيش استغرب يعني صار يقول كلها الطاخ وكلها الطخ وكلها الدنيا والدب من الغرفة وفيش فيها غير ياسر وفي إيد واحدة يعني ما يعني العمل ابو محمد الله يرحمه في الليله هذه مع يعني يعجز ناس كثير يعني بايدين ورجلين تعمله. يعني ابو محمد الله يرحمه كان عنده قناعه لو بده يعني ايش ما يصير معه يصير شقف يتفتفت يصير ايش ما يصير معه بيسلمش حاله.
وهكذا ارتقى الشهيد البطل ياسر أبو العيش شهيدا مقداما مسطرا ملحمة بطولية ستبقى حكاية عز وشموخ وتحدي تحكى عبر الأجيال لرجل واجه أقوى استكبار في المنطقة وهو لا يملك من جسده المبتور إلا يده اليسرى رافضا الخنوع والاستسلام لبني صهيون. فهنيئا لك الشهادة يا ياسر مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
نعم مستمعينا الكرام هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها فلا يضرهم من خالفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد ياسر أبو العيش. هنيئا لك الشهادة يا ياسر.
رجع الخي يا عين لا تدمعين قولي كتاب رفقات ومحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعين قولي كتاب رفقات ومحبينه. رجع الخي يا يما غدري بينه هالشاهين دمات ودين علينا حب دماته بقلوبنا حي. رجع الخي يا عين لا تدمعي وقودك لا تفتات ومحبين. رجع الخي يا عين لا تدمعي وقودك لا تفتات ومحبين. رجع الخي يا يوم ما تردين الشهيد دمات
مستمعينا الكرام هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا وشكرا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء حتى لقاء قادم في أمان الله.